بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 11 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع معركة بدر الكبرى. في اللقاء الماضي وصلنا إلى تحرك جيش المسلمين بعد نهاية المعركة إلى المدينة. يقول المصنف رحمه الله: وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر 3 أيام، تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين، واحتمل معه النفر الذي أصيب من المشركين. النفل يعني الغنائم. وجعل عليه عبد الله بن كعب رضي الله عنه. فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء، بعد أن أخذ منها الخمس. وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث، وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عنقه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وده اللي بنسميهم بلغة العصر مجرمي الحرب. فهذا الرجل كان من المجرمين، لم يألو جهدا في إيذاء النبي عليه الصلاة والتسليم وفي التنكيل بالمسلمين. لذلك أمثال هؤلاء لابد أن يقتلوا. فهذا ليس من الأسرى فحسب، ولكنه من مجرمي الحرب. وده اللي بيطبق عالميا اليوم مع الكثير ممن يفعلون تلك الجرائم في حق الإنسانية، فمصيرهم القتل. بل تجد بعض الدول الغربية يكون القتل بمدافع، مش مجرد قتل عادي. يعني تسمع كده في كوريا، مش عارف أحد القادة مش عارف إيه، يروحوا ضربينه بمدفع حرب جيه. نعم، هذا يعني يطبق على أمثال هؤلاء ممن ينتهكون جميع الحرمات. فالنبي أمر بقتل هذا الرجل والنضر ابن الحارث. والنضر بن الحارث هذا الذي جاء ذكره في القرآن عندما قال دعا ربه فقال إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء. كان يكذب النبي، يقول يعني لو كان محمد ده صادق والقرآن ده صدق، طيب خلي رب محمد ينزل علينا إيه؟ حجارة من السماء، يعني بيسخر بالعذاب. فكان من المجرمين ومن أكابر الإجرام، لذا أمر النبي بقتله فقتله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما وصل إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبة بن أبي معيط. طبعا دي أماكن في الطريق من بدر إلى المدينة، الصفراء وعرق الظبية دي أماكن في الطريق. أمر بقتل عقبة ابن أبي معيط، ده ثاني رجل. يقول المصنف وقد أسلفنا بعض ما كان عليه من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان ألقى سلا جزور على ظهر رسول الله عليه الصلاة والتسليم. والقصة مشهورة عندما اجتمعت أندية قريش والنبي كان في البيت الحرام يصلي، فقالوا من منكم يذهب إلى سلا جذور بني فلان، يعني في جماعة ذبحوا بعير، يذهب إليهم ويأخذ سلا الجذور. السلا يعني القذورات اللي بتخرج من كرش البهيمة بعد ذبحها، القذورات والنجسات وفيها الدماء. فقام هذا الفاجر عقبة بن أبي معيط وحملها وجعل النبي ساجدا بين يدي ربه ووضعها على ظهر رسول الله. تخيل بقى، شوف مدى الإذاء وسوء الأدب. وجاءت إحدى بنيات النبي تبكي وتزيل النجاسات عن ظهر أبيها ويصلي وتغسل مكانها، والنبي بعد أن فرغ قال لا تبكي يا بنية إن الله مانع أباك. فهذا هو عقبة ابن أبي معيط عليه لعين الله، بل هو الذي خنق النبي بردائه حتى كاد أن يقتله في البيت الحرام، حتى جاء الصديق فدفعه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فهذا هو عقبة بن أبي معيط أيضا، يعني له فجرات وغدرات كثيرة، وهو أيضا من مجرم الحرب بلغة العصر، عشان ما يجيش حد يعترض. لأن دايما سبحان الله أي شيء خاص بالإسلام تجد يثار ضد الشبهات، هم يقتلون دولا بأسرها ويبيدون الأطفال والنساء، واضح؟ لكن إنما لو حاجة تنسب أرجع الإسلام أو النبي أمر بقتله، نعم ده من مجرم الحرب، ده لو كان في زمانكم لأشعلتم فيه النار ودمرتم بلاده بأسرها. شوف بس لما قالوا مش عارف إيه دعوة إن في العراق في أسلحة دمار شام، وكان كله كذب، دمروا بلد بأسره لشائعة وأكذوبة اخترعوها، دمروا بلدا بما فيه وشوات مزقوه وقطعوه. واليوم انظر إلى سوريا وحدث ولا حرج. لدرجة أن المشافي اليوم تضرب بالصواريخ، المشافي اللي فيها المرضى يعالجون بين أطفال ونساء وعجائز تضرب بالبراميل، تضرب بالصواريخ. فإن لله وإن إليه راجعون. والإسلام دين الرحمة ودين العدل ودين الإنصاف. يا يبدأ يثير لك الشبهات ويقول ويمكرون يمكر الله والله خير المكرين سبحانه. فهذا الرجل كان من مجرم الحرب، فقتله عاصم ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ويقال أيضا أن الذي قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهذان طاغيتان من طغاة قريش، من طغاة المشركين، أراحنا الله منهم عقب بدر مباشرة، ولذلك أصبح للإسلام قوة. وفود التهنئة. الآن النبي في الطريق إلى المدينة، هيبدأ المهنئون يتغفدون على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الروحاء لقيه رؤوس المسلمين. الروحاء منطقة بالقرب من المدينة. رؤوس المسلمين يعني الزعماء. طبعا كما ذكرت لكم فيما مضى إن معركة بدر الأصل فيها كان الخروج من أجل العير مش النفير، ما كانتش معركة لقتال، لهم كانوا خارجين لإيش؟ من أجل القافلة التجارية، ولذلك كان الخروج اختياريا وليس إجباريا، لم يأمروا النبي بالخروج. لذلك كثير من أهل المدينة ما خرجوا مع هذه السرية اللي خرجت لملاقاة العيد. فالآن هيبدأ رؤوس المسلمين في المدينة يأتون لتهنئة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لقيه رؤوس المسلمين الذين كانوا قد خرجوا للتهنئة والاستقبال حين سمعوا بشارة الفتح مع الرسولين، لأن النبي أرسل رسولين من قبله يبشران بالنصر قبل أن يصل النبي، فأتوا يهنئون النبي بالفتح. وحينئذ قال لهم سلمة ابن سلامة: ما الذي تهنئوننا به؟ ده أحد الأنصار كان في المعركة، فبيقول للجماعة اللي جايين يعني بتهنون على إيه؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ابن أخي أولئك الملأ، ده هم دول الصناديد. طبعا بيان لشجاعة هؤلاء الرجال، يقول يعني مش مستحيل تهنئة، ده احنا رحنا لنا جماعة كبار في السن عاملين زي البدن زي الحيوانات يعني الجمال المعقلة المربوطة، وقعدنا ننحر بننحر البعيد. بس عايز اقول لك يعني على سهولة المعركة وكيف أيدهم الله ونصرهم رغم قلة العدد. فطبعا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شوف البسمة لا تفارق محياه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ابن أخي أولئك الملأ اللي انت بتقول عليهم دول، ده هم دول الفتوات الكبار. إذا ما دونهم أسهل بقى. نعم. وقال أسيد ابن حضير رضي الله عنه، وده زعيم الأنصار ما كانش خرج معهم للعير، قال: يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك يعني نصرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير يعني قافلة تجارية، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، نعم أنا أعلم صدقك جيدا. شوف الرجال يا إخوة صدقهم مع الله ومع رسول الله. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مظفرا منصورا قد خافه كل عدو، قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها. أصبح الإسلام الآن منع قوة. فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه في الإسلام ظاهرا. النفاق بدأ بقى. من هنا بدأ حركة النفاق، لأن دايما النفاق لا يظهر إلا في فترات قوة الإسلام. إمتى يظهر النفاق؟ لما يكون للإسلام إيه؟ قوة. ولذلك لم يظهر في مكة. لماذا ينافقون؟ المسلمون كانوا في استضعاف، لكن لما أصبح للإسلام قوة ومنعة طب ندخل تحت الإسلام تقية، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله رب العالمين. وكان رأس النفاق طبعا عبد الله بن أبي بن سلول الذي أسلم ظاهرا بعد فتح بعد معركة بدر. وبدأت بقى، ولذلك بعض العلماء يقولون أن أول فرقة في الإسلام هي فرقة المنافقين، يعني في تاريخ الفرق فرق الضالة، يعني يقولون أن أول فرقة ظهرت في الإسلام فرقة إيش؟ المنافقين. يقول لك الخوارج، لا الخوارج ما كانتش فرقة، ده كان رجل اللي هو ذو الخويصرة التميمي، الرجل اللي اعترض على النبي ده مش فرقة لسه، ده هو اعترض، نبقى سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال النبي. فما كانتش فرقة بعد، ده كان لها أصل بس أو رأس، إنما أصبحت فرقة في زمن علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، لما خرجوا على علي وكفروه وكفروا الصحابة وكفروا معاوية. فلا تعجب إنك تسمع اليوم مسؤول يقول لك الدواعش بيكفر الأمة، طبعا إذا كان كفره علي بن أبي طالب، وكان أفضل الخلق في زمانه رضي الله عنه وأرضاه، الخلفاء الراشدين يعني أفضل الناس منزلة في زمانه كفروه. فتقول لي بقى داعش بتكفر، ما يكفروا طب، يكفروا الأمة كلها، يكفروا حكام المسلمين ويكفروا الحكومات ويكفروا الجيوش ويكفروا الشرط ويكفروا المسلمين ويكفروا عوام الناس. هذا هو منهج الخوارج يا أخوان، الذين كفروا علي بن أبي طالب، كفروا معاوية بن أبي سفيان، كفروا جميع الصحابة، وولوا عليهم على صلاتهم رجل بوال يبول على نفسه، ماشي كده؟ نعم. فكما وصفهم النبي، حدثاء أسنان صغار في السن، سفهاء أحلام ما عندهمش عقول يفكرون بها، فهم كالنعاج يقودهم أي قائد يملأ عاطفتهم وهواهم. واضح؟ حدثاء أسنان سفهاء أحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني ما خلاص على اللسان فقط، ما بيوصل للقلب عشان يفهموه، ما بيفهموش. إذا كانوا يكفرون العلماء لماذا؟ لأنهم إن لم يكفروا العلماء هيحجوا بالعلم، ومش عايزين علم، لأن بالعلم يبقى هم أهل باطل. فيعمل إيه عشان يخرج من هذه المعضلة؟ يبقى العلماء كفار. العلماء دول علماء سلاطين، علماء الدولار والدرهم، علماء دنيا، علماء خلاص. لماذا؟ لأنه يريد أن يتحلل من قيود الشرع، ولا يريد شرعا، خلاص هو لا يريد الشرع، فبالتالي بيكفروا العلماء ولا يأخذون العلم عن العلماء، فيظلون على جهلهم والعياذ بالله تعالى، وفجورهم وعنادهم والبعد عن شرع الله. فكم أفسدوا في أرض الله، وكم شوهوا صورة الإسلام والمسلمين. واضح؟ فدي قضايا لازم ننتبه لها. يبقى الخوارج ظهروا بعد، في زمن علي بن أبي طالب وفي زمن معاوية بن أبي سفيان، وطبعا كان علة تكفيرهم للصحابة كيف يقبل علي بن أبي طالب أن يحكم الرجال في القرآن. لأن معاوية لما احتدم الخلاف بينه وبين ابن عمه علي بن أبي طالب، فطلب تحكيم القرآن، رفع المصاحف على أسنة الرماح، نحكم القرآن، مجموعة من عندك ومجموعة من عندي يحكمون بيننا من خلال كتاب الله عز وجل. فقالوا كيف يحكم الرجال في القرآن والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. شوف الشبهة كانت منين؟ إنهم مش من أهل العلم، هم ليسوا من أهل العلم، فبياخدوا الآيات على ظواهرها دون فهم. فكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا جل الصحابة، ولذلك نظرهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان من رد عليهم في هذه المسألة خاصة، أنتم بتنكروا يعني ليه أنه يحكم الرجال في الدماء؟ قالوا قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، فكيف يحكم الرجال؟ يبقى ده كفر، يبقى علي كافر، يبقى معاوية كافر. قال لهم طيب إن جاوبتكم من القرآن الكريم تقبلون قولي؟ قالوا نقبل. طيب. قال لهم تعالى في سورة المائدة في قضية الصيد للمحرم، الله تعالى أخبر إن المحرم إذا وقع في الصيد أثناء الإحرام هيكون في حكم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عادل منكم. فقال لهم بالله عليكم الحكم في طائر خير أم الحكم في دماء المسلمين؟ ده ربنا من أجل طائر قال اللي يحكم ذوي عدل منكم، وذلك رضي الله عن عمر فاروق لما كان في الحج وجيء له برجل اقترف صيدا وهو محرم، فعمر قال انتظروا، هو أخي الخليفة احكم بينا، قال لهم انتظروا، ودعا عبد الرحمن بن عوف، يا ابن عوف تعال معي لنحكم في هذه القضية. فأحد الرجلين اللي جايين يشتم فهمس لأخيه وقال أمير المؤمنين لا يحسن الحكم والقضاء في طائر في الصيد. فسمع عمر قال تعال، قال من أهل المدينة أنت؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال هل قرأت سورة المائدة؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال هل تعرف من هذا؟ قال لا يا أمير. قال والله لو كنت من أهل المدينة وكنت قد قرأت المائدة لأوجعتك ضربا. إن الله تعالى يقول عن الصيد للمحرم يحكم به ذوى عدل منكم. ربنا أمر أن يحكم كام؟ اتنين مش واحد. وهذا عبد الرحمن بن عوف صحابي رسول الله. فشوف الجهل بيعمل ايه، لان هذا المسكين جاهل لا يعرف شيء عن القرآن، فاتهم عمر ان عمر ما عندوش العلم انه يحكم في قضية بسيطة، وعمر بيطبق الاسلام، ده اللي امر ان يحكم في المسألة اتنين مين هو؟ الله عز وجل. قال لهم طيب وقرأتم، خلاص بقى سيبنا قضية عمر، نرجع بقى للخوارج مع ابن عباس هو لسه في نفس الباب. قال لهم وماذا قرأتم في الخلاف بين الزوجين وقد أمر الله تعالى فقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهم؟ بالله عليكم حكم في بضع امرأة خير أم حكم في دماء المسلمين؟ قالوا بل الحكم في دماء. قال خرجت من هذه، قالوا خرجت خلاص يبقى احنا فهمنا غلط. فانا ما ادي الجهل وادي ثمره الجهل، ثمره الجهل. وكان من ضمن ما انكروا عليه انه لابس كويس، وتعمد ابن عباس على فكره يلبس افخر الثياب واجمل الثياب، طبعا دخل عليهم لقاهم بقى مكسحين من كتر العباده، جباههم كده عامله زي المعز من كتر السجود، وشهم مصفر من طول القيام، ورجلهم مش قادرين يقفوا من طول قيام الليل، يعني عبادة عبادة. ما انت تشوفهم عباد ولحى وشعور ومش عارفوا تقصير ثياب، ما شاء الله علماء، وهم يجهلون أقل أحكام الإسلام. فابن عباس لبس لهم بقى أفضل الثياب ودخل عليهم كده، لهم اللي بيقرأ قرآن واللي بيصلي واللي صايم عباد ما شاء الله. وسلام بقى الكلام عن دماء المسلمين والجهاد والأمة، هيطلعوك ان انت خاين للأمة وهم اللي حارسين على الأمة ما شاء الله عليهم. فابن عباس دخل لهم بقى كده عالم اهو، الاول اول ما دخل عليهم على طول الإنكار، ما هذا الذي تلبسه يا ابن عم رسول الله اللي انت لابسه ده؟ يعني انت متزين لنا كده يعني؟ قال ولما تنكرون علي؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أفضل الثياب اليمنية. يعني مش هو ده أسوتنا؟ طيب وقد قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فبهتوا. هم دول تكلم دائما بالنصوص مش فاهمين، هم مش فاهمين لا قرآن ولا فاهمين لا سنة، يحكمون العاطفة فقط. الإسلام عندهم بالدراع مش بالإجماع، فاهم؟ ودي دي المصيبة. فراح قال لهم كده جملة جميلة جدا، قال جئتكم من عند ابن عم رسول الله وصهره على ابنته فاطمة، جئتكم من عند صحابة رسول الله وليس فيكم منهم أحد. أنا جئت لكم من عند الصحابة اللي اتعلموا منين؟ من النبي. وانتوا بقى ما فيش فيكم صحابي واحد اتعلم من النبي. يعني افهموا مين الأعلم؟ مين الأعلم؟ انتم أم صحابة رسول الله؟ فاهم؟ وإحنا بنقول للدواعش اليومين دول وغيرهم، أنتم أعلم أم العلماء الربانيين الراسخون في العلم؟ واضح؟ هم شباب شتى من أماكن شتى متفرقين، لا تجمعهم لا لغة ولا جنس ولا عرق ولا فهم ولا علم، ولا علم، إلا من يتطاول فقط ويتشدق ببعض النصوص التي يجهل سندها ولا يعرف علل رجالها ولا متونها ومناطاتها. ودي المصيبة الخطيرة جدا، دي المصيبة الخطيرة جدا. فابن عباس هذه القواعد يقف في الرد على أمثال هؤلاء. أنا جئت لكم من عند الصحابة، فيكم حد من الصحابة؟ أبدا. جئت لأسمع منكم وأنقل لكم قولهم، قول الصحابة. فقالوا بقى الثلاث أمور اللي يأخذونها على علي وأصحابه، قالوا يعني ننكر عليه ثلاثا، احنا ردنا على واحدة ان الحكم لله، خلاص دي، طب دي خلصنا. ايه كمان؟ قالوا له قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلو كان القتال للكافرين لغنم وسباهم، ولو كان قتاله للمسلمين فلا يجوز قتال المسلمين. شوف شوف الجهل يجي منين. قال له يعني دي واحدة، أنا خليها على جنب دي كمان. إيه الثانية؟ قالوا له حكم الرجال والله يقول إن الحكم لله ودي ردنا عليها، دي خلصنا. الثالثة محى نفسه من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. هم عندهمش يبيض يسود، ها؟ عندهمش. طيب قال لهم طيب نرد عليكم بالقرآن، رد علينا بالقرآن. قال لهم أما عن قولكم قتل ولم يغنم ولم يسبي، أتريدون أن تسبوا أمكم، أم المؤمنين عائشة؟ إن عائشة كانت فين؟ مع معاوية رضي الله عنه أرضاه، خرجت لتطالب بدم عثمان رضي الله عنه، تؤيد مين؟ معاوية بن أبي سفيان ولي الدم. أتريدون سبي أمكم؟ إن قلتم نعم كفرتم، لأنها زوج رسول الله وأم المؤمنين، وإن قلتم هي ليست أما لنا كفرتم، فيا قوم أنتم بين ضلالتين. هتخرجوا إزاي؟ لو قلتوا أيس بيها وهي أم المؤمنين كفرتم، لو قلتم لا ما يسبهاش لأنها ليست أم يسبيها لأنها ليست أم المؤمنين كفرتم، لأن الله تعالى يقول وأزواجه أمهاتهم. أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. طب دي خلاص فهمنا. إيه التانية بقى؟ محى نفسه من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. لما جاي يعمل عقد مع معاوية صلح، لما كتب أمير المؤمنين عليه قال لست أميرا للمؤمنين بعد، لم نبايعكم حتى نقتص لدم عثمان، اكتب علي بن أبي طالب تكتبش أمير المؤمنين. قال نعم، علي بن أبي طالب، وشال كلمة إيه؟ أمير المؤمنين. فقالوا له محى نفسه من إمارة المؤمنين، إذن هو أمير مين؟ أمير الكافرين. طيب قال لهم لو جئتكم عن رسول الله بخبر، إيه رأيكم؟ يوم الحديبية، جاب لهم الأصل والدليل. عندما عقد النبي قريشا وكتب هذا ما عقد عليه محمد رسول الله قريشا، قال المفاوض صهيب بن عمرو امحوا رسول الله، نحن لا نؤمن أنك رسول الله، ولو نؤمن أنك رسول لاتبعناك. فقال النبي امحوا يا علي، امسح لي، اكتب محمد بن عبد الله فقط وهو رسول الله. أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. في اليوم ده إخوة رجع منهم 4000، هم كان عددهم 6000، رجع منهم 4 للإسلام لما فهموا المنهج الصحيح. فالضلال بيجي منين؟ بيجي من عدم العلم، بيجي من اتباع الهوى، بيجي من اتباع الشيطان، بيجي من اتباع العاطفة الغير مقيدة بمنهج. ودي مصيبة، أخطر شيء على الأمة الجهل. فالخوارج كانت فرقة في زمن علي بن أبي طالب، ظهرت واكتملت آراؤهم ومعتقداتهم، وطبعا كان أول اجتماع لهم في بلدة اسمها حروراء في الكوفة. والفتن كلها بتيجي من العراق يا أخوة، خلي بالكم، دي سنة قدرية. النبي أشار إلى العراق وقال: الفتن تخرج منها هنا، هي البلد دي، سبحان الله، وما وراءها. دايما تيجي الفتن من هذه الجهة، من العراق. وما ولذلك شوف الحجاج بن يوسف الثقفي لما راح لهم في بلاد الكوفة، العراق، قتل أكثر من 100,000، وكان مسرفا في القتل. فلما سألوه في آخر أيامه يعني أعملت سيفك في أهل الكوفة، قال: جعلني الله عقوبة لهم على ما أحدثوا في دينهم. فهي البلاد دي صعبة قوي، فلازم تكون حذر، الأماكن دي صعبة جدا لأنها منبع الفتن. منبع إيش؟ الفتن. إلا من رحم ربي وعصم، ففي كل بيئة الخير وأهل الخير، خرج منها علماء أكابر. فالشاهد أن أول فرقة على قول بعض العلماء كانت المنافقون، بعد كده بقى توالت الفرق الضالة كالخوارج. وطبعا لما خرج الخوارج ويكفروا الصحابة، في المقابل على دول على طول جم الروافض: انتوا بتكفروا علي، ده احنا بقى أشياع علي، ماشي كده. فخرج الروافض خلاص، وخرجوا عن طريق ايه؟ رجل اسمه عبد الله بن سبأ، وكان يهودي، ادعى الاسلام عشان يهدم الاسلام من داخله، وراح بدا يرفع رايه حب آل البيت، واحنا الشيعة واحنا شيعة علي وكذا وكذا، ليه؟ انتصارا للمجوس، لان كسرى فارس دمر مملكته. فاتفقوا مع هذا اليهودي بحيث إعادة مجد الفرس مرة ثانية، فادعى الإسلام وتزيف زي الإسلام، وجمع حوالي منه الأشياع على أنهم محبين لأهل البيت خلاص. وبدأ يتمادى في الضلال حتى ذهب إلى علي وقال: أنت الله. فأمر علي بحرقه ومن معه رضي الله عن علي، ودول اسمهم السبائية، ودول غلاة الشيعة الروافض اللي كان بيتزعمهم عبد الله بن ايه سبأ اليهودي. وبعد كده بقى بدأت بقى فرقة أخرى، الشيعة بدأت تنقسم لفرق الباطنية والإسماعيلية والرافضة. وطبعا نسموا بالرافضة لأن لما حفيد علي بن أبي طالب زيد لما صعد المنبر وقال: أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فرفضوا قوله، فصموا بالروافض. صموا بالروافض، وهو دين وليس، تقول لي مذهب إسلامي، لا ده دين جديد، ده بعيد عن الإسلام تماما. فظهرت الروافض قبلة لإيه؟ للخوارج. وبعد كده بقى تبدأ تنبثق الفرق زي المعتزلة، وتروح طالعة قدامها الأشاعرة، وهكذا حتى صارت كما أخبر النبي: وستنقسم أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة، ما عليه أنا وأصحابي اليوم، وهي الجماعة اللي يتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة، هم دول الفرقة النجية المنصورة. إذن ظهر النفاق كأول فرقة ضالة بعد معركة بدر الكبرى وبعد قوة الإسلام والمسلمين. وده بيحذرنا من الجهل، إن ما ضل ضال إلا بسبب البعد عن العلم والبعد عن أهله. لذلك من قواعد القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احضر الشيخ إنترنت، الشيخ إنترنت ضال مضل إن لم تحسن استعماله واستخدامه، فأنت لا تدري من يكتب ومن يفتي ومن يرسل، وبتأخذ الفتاوى بدون ما تعرف مصدرها ولا من المفتي، ما عقيدته، ما منهجه، على يد من تعلم، أين أخذ العلم، فبتأخذ الفتوى وخلاص، وهذه مصيبة، هذا هو الضلال بعينه. إلا أن تحسن الاستعمال فتعرف من هم الثقات فتأخذ عنه عبر تلك الوسائل، بعد أن تحصل مفاتيح العلم على يد العلماء حتى تتمكن من إتقان التحرك على تلك الوسائل وحسن استخدامها واستعمالها واستخراج العلم النافع المفيد اللي بيثمر العمل الصالح. وطبعا خلي بالنا يا إخوة، الجهل يورث الكبر، ودايما أهل الباطل عندهم كبر في تلقي العلم، لا يتعلمون، لا يأخذون العلم أبدا، لهم يرون أنفسهم أعلم الناس، أعلم إيه الناس، ودي المشكلة. كما قال علي بن أبي طالب، لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. الأحمق تيجي تداويه أنت اللي تعيا، الأحمق لما تيجي تداويه أنت اللي تعيا، يعييك أحمق. فربنا يعافينا وإياكم من الجهل، اللهم آمين، ويرزقنا العلم النافع، اللهم آمين. الآن ننتقل إلى قصة الأسرى يوم بدر. يقول المصنف: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه في الأسارة، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية. أبو بكر كان رأيه إيه؟ الرحمة كده، نأخذ الفدية ونطلقهم، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا. طيب ده رأي مين؟ الصديق. تعالوا نشوف رأي المستشار الثاني عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ هما وزير رسول الله رضي الله عنهما. قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر، من عائلة عمر، فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل ابن أبي طالب، من أخي يعني، وكان لسه على الكفر، يضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. يبقى رأي عمر إيه؟ نتخلص منه، دول مجرم وحرب، دول صناديد الكفر وأئمة الضلال، لازم نتخلص منهم. الله أكبر. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دايما كان يأخذ الأيسر، طب نأخذ اللي قال أبو بكر، نأخذ الفداء. ولم يهوى ما قلت لعمر، ما خدش في قولي أنا، مع أن في المسألة دي كان قول عمر هو الصواب، والقرآن ينزل يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يهوى ما قلت، وأخذ منه الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان. صلى الله عليه وسلم، النبي يجلس يبكي، أبو بكر بجوار النبي بيبكي. تعالوا نشوف جمال الصحابة يا إخوة. فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، إذا كان الأمر يستحق البكاء هبكي، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكم. إذا ما كانش الأمر يطلب البكاء، أنا هبكي لأنك بتبكي يا رسول الله. يا على الحب يا إخوة، يا على الحب، على حب الصحابة، شوف مشاعر الإيمان. وهكذا كانوا إذا رأوا نبيهم باكيا بكوا لبكائه، وإذا رأوه فرحا فرحوا لفرحه، بل كانوا يقدمون فرح النبي على فرح نفوسهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ده عندما أسلم أبوه ابن قحافة يوم الفتح بكى. فبتبكي ليه؟ قال والله تمنيت أن الذي قد دخل الإسلام أبو طالب عم رسول الله وليس أبي. ياه، لما يا أبا بكر؟ قال لأنني علمت أن هذا يفرح النبي أكثر، لأن النبي حزن لما مات أبو طالب على الكفر. فشوف حبهم للنبي، يقول لك لا ده لو كان أبو طالب هو اللي دخل الإسلام كان فرح يكون أشد من إسلام أبي. لماذا؟ لأن هذا الأمر يفرح مين؟ يفرح النبي. طب إحنا حالنا إيه بقى مع النبي يا إخوة؟ حالنا إيه مع سنة النبي ومع هدي النبي؟ ألا تعلمون أن هناك أناس من هذه الأمة سيطردون عن حوض النبي يوم العرض؟ ويقول النبي أمتي أمتي، فيقال له يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، دول غيروا وبدلوا بعدوا عن سنتك بل حاربوا سنتك. فيقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. فشوف الصحابة كانوا يقدمون حب النبي على حب النفوس. بل عمر بن الخطاب لما مشي مع النبي في يوم، حديث في الصحيح، قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يا عمر لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من أهلك وولدك ومالك ونفسك التي بين جنبيك. قال عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي، ولكن نفسي. إن عمر صادق ما ينفعش يكذب، هم لا يكذبون على نبيهم. يريد أن يقول يعني حب النفس دي صعب. فقال له النبي لا يا ابن الخطاب. عمر فهم القضية بقى، ده حب اختيار لازم تقدم. قال يا رسول الله الآن لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال الآن يا ابن الخطاب، الآن اكتمل الإيمان. لما تقدم النبي على حب النفس. إيه رأيك أنت مع حب النفس وحب السنة وحب النبي؟ إيه رأيك مع الدنيا وحب النبي؟ هناك من يبيعون دينهم بعرض من الدنيا؟ قليل. هناك من يبيعون دينهم ليرضى عنهم غير المسلمين فقط، مجرد الرضا فقط، يبيع دينه يرضى عنك فقط. يا رب سلم. انظر إلى الجيل ده بقى عشان تعرف لماذا مكن لهم الله ولماذا نصرهم الله ولماذا بشروا بالجنة وهم يمشون على هذه البسيطة أحياء على ظهر الأرض، وهم يبشرون بجنة عرضها السماوات والأرض. أحدهم يمشي على قدميه وهو من أهل الجنة. ليه؟ بدي يا إخوة بهذه المنزلة. رضي الله عنهم وجمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى، آمين. غير مغيرين ولا مبدلين، اللهم آمين. قال وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، أو عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريب. يعني كان المفترض أن يعذبوا لكن ربنا عفى عنا سبحانه. وأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، يعني في قدر الله سبق أن يكون في فداء، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. رضي الله عن عمر ورضي الله عن أبي بكر وصلى الله على نبينا محمد. قال المصنف والكتاب الذي سبق من الله قيل هو قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، سورة محمد. ف ففيه الإذن بأخذ الفدية من الأسارة، ولذلك لم يعذبوا، وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يتقنوا في الأرض. وقيل بل الآية المذكورة نزلت فيما بعد، وإنما الكتاب الذي سبق من الله وما كان في علم الله من إحلال الغنائم لهذه الأمة أو من المغفرة والرحمة لأهل بدر. وحيث إن الأمر كان قد استقر على رأي الصديق فقد أخذ منهم الفداء، وكان الفداء من 4000 درهم إلى 3000 درهم إلى 1000 درهم على حسب الأسير وقدراته، لأن الإسلام دين رحمة، ده قدراته يدفع قد إيه؟ من عائلة ثرية جدا 4000، واحد متوسط 3000، واحد ضعيف 1000. بل هناك من عفى عنه النبي بغير فداء وأطلقهم النبي تأليفا صلى الله عليه وسلم. وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة يعلمهم. يعني أهل مكة معظمهم بيكتب، يعني يقرأ ويكتب، عندهم العلم. معظم أهل المدينة ما فيش علم ولا كتابة ولا قراءة. طيب الآن أنت عليك فداء، ما عنديش فلوس، طيب هندفع لك 10 من غلمان الأنصار تعلمهم الكتابة والقراءة، وما ترجعش لأهلك إلا ما يتقنوا العلم، اللي بيسموه لي من دول محو الأمية. لازم الأمة تتعلم، لأن احنا أمة اقرأ، الجهل آفة، وأخطر باب تهدم منه الأمم باب العلم. أي دولة يا إخوة لا تهتم بالعلم دولة منكسرة. اليابان الآن في قمة الدول، ليه؟ اهتموا بالعلم. فأي دولة تهمل العلم تنكسر وتضيع، لأن عمدة قيام الأمم العلم. فلازم نهتم بتعليم أولادنا، اوعى تقصر في تعليم ولدك. قال فإذا حذقوا فهو فداء، يعني إيه؟ أتقنوا العلم، طب خلاص ده فداء. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من الأسارة فأطلقهم بغير فداء، منهم المطلب ابن حنطب وصيفي ابن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي، وهو الذي قتله أسيرا في أحد، يعني بعد كده في المعركة الثانية وسيأتي. ومن على ختنه أبي العاص، ختنه يعني زوج ابنته زينب رضي الله عن زينب، كان مشرك وكان في المعركة، وطبعا ده كان الكلام ده كله قبل أن يحرم أن المسلمة تكون تحت الكافر. فلما وقع في الأسر، زينب بنت رسول الله أرسلت قلادة تخصها من ذهب للنبي حتى تفدي زوجها، فلما رأى النبي رق قلبه وسأل أصحابه أن يعفو عنه بلا فداء، فاستجابوا للنبي ورده بلا فداء، بس طلب منه أمر تخلي سبيل ابنتي، خليها تجيلي على المدينة، لأنها كانت لسه في مكة ولم يأذن لها بالهجرة. فبالفعل وفى للنبي. لما تركه النبي بعد كده راح أمر زينب أن تهاجر لأبيها. النبي أرسل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وارضاه وأحد الأنصار ليستقبلوا زينب على مشارف مكة ويصحبوها إلى المدينة، فخرجت رضي الله عنها وارضاها. قال لهم النبي كون ببطن باء يأجج حتى تمر بكم زينب فتصحباها، فخرج حتى رجع بها. وطبعا قصة الهجرة لزينب رضي الله عنها مؤلمة صعبة، ارجعوا لها في التراجم فهي مفيدة نافعة. وكان في الأسرى صهيب بن عمرو، وده كان خطيب العرب، وده المفاوض يوم الحديبية، وكان خطيبا مسقعا يعني بليغا، كانوا يسموه خطيب العرب. فقال عمر، شبه فقه عمر رضي الله عن عمر، سبحان الله، دائما والله يا أخو كل ما أقرأ سيرة عمر أقول في نفسي يا خالق هذا العمر سبحانك، دول رجال ربنا اختارهم للنبي. تعالوا نشوف عمر هيقول هنا ايه، شوف هم دين يا اخو، ما يعرفون هم الدنيا، همهم كله هم اخره رضي الله عنهم. فقال عمر يا رسول الله انزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه، يعني يخرج فلا يستطيع ان يخطب بعد او يهجوك، عشان عنده لسان قوي، فنعمل ايه ده؟ ده نكسر له سنان، تعرف كده السنان اللي قدام دي لما تتخلع ما يعرفش لسان يتكلم، حتى الطفل الصغير كده لما تلاقيه يبدا يغير سنانه اللبنيه فيتكسر اللي قدام دول، تقعد تضحك ضحك على كلامه، كل حد ما بيعرفش يتكلم. ها فشوف فيك عمر ده خطيب ده، وعارف الخطيب فين؟ الخطيب تعجزه بايه؟ ما تخلوش يتكلم. اللسان
تاخده عن طبيب الاسنان.
يقول لك تاخده عن طبيب الاسنان، اصل خدني عن طبيب الاسنان. رضي الله عنك يا عمر. اللهم اجمعنا بعمر في الفردوس، وصلى عليه يا رب. والله يا اخوه اشتقنا لرؤيه عمر. فلا يكون خطيبا عليك في موطن ابدا، كله عشان الاسلام، كله عشان النبي، كله عشان الاخره، مش لحد ننتقم من حد ابدا، ده خوفا على النبي محمد ان مثل هذا يطلق لسانه في النبي. لازم نتعلم ده يا اخوه من عمر، كيف يذب بعضنا عن ارض بعض، كيف لا تقبل على اخيك المسلم كلمه تسيئه. الافه، ودي كانت اخطر حاجه كان القران يحذر منها، يقول وفيكم سماعون لهم. اخطر حاجه انك تسمع السوء في اخيك المسلم، اخطر حاجه. يجي لك فلان ده الشيخ رياض كذا، مجرد بس سماعك له كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر، لانك لم تذب عن عرض اخيك بل رضيت ان تسمع، ودي مصيبه كبيره جدا. شوف عمر نكسر له اسنانه عشان لا يتكلم عنك، ما بالك بقى اللي بيسمع من يتكلم عن اخيه او يطعن في اخيه او يسب اخاه، مصيبه كبيره جدا. وان لم يراك اخوك فان الله يراك، وان لم يسمعك اخوك فان الله يسمعك، فانتبه لهذا. ولذلك يا اخوه قرات حديثا في هذا الباب، من ذب عن عرض اخيه المسلم حرم الله عليه النار. شوف عمل يسير جدا، المطلوب منك لما يجي حد يكلمك عن أخيك المسلم في غيبته أن تأخذ عليه، اتق الله، اتق الله ولا تتكلم عن أخي، ولا تجالسه بعد، لا تجالسه. مثل هذا الصنف من الناس لا يجالس، لا لماذا؟ لأنه ضرره أخطر، ودي أخطر حاجة على الأمة المسلمة. وفيكم سمعون. اليوم الكلمة ما أثرتش، بكرة والله هتأثر في نفسك، وبعده 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 مع كثرة القول لازم هتأثر فيك، فانتبه لهذا. شوف مدى الآثام اللي بتتحملها، لأن السامع للغيبة وزره كوزر المتكلم تماما، بل قد يفوكه لأنه لم يقم بالواجب في الأمر والنهي. طب هو جاهل اللي بيتكلم، أنت جاهل؟ أنت بتتعلم، أنت بتحضر مجالس العلم، فدي مشكلة. يعني الجاهل ليس كالعالم، اللي يعلم الحكم ليس كمن يجهل، ودي الآفة يا إخوة. فالصحابة يعلمون الآداب دي، السيرة مش قصص بتحكى وتسرد أبدا، ده قيم وأخلاق وأحكام وآداب لا بد أن نستخرجها من بين الأسطر، ودي قيمة تدريس السيرة. نتعلم منهج حياة كامل، منهج حياة كامل. رضي الله عنهم أجمعين. بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب احترازا من المثلة، نحن لا نمثل بالأجساد، احنا منهيين عن ده، الله أكبر، وعن بطش الله يوم القيامة. شوف خوف النبي من ربنا يوم القيامة، لا نفعل هذا. يلا. وخرج سعد بن النعمان معتمرا فحبسه أبو سفيان، وكان ابن عمرو بن أبي سفيان في الأسرة. طب خليك انت بقى عندنا لما يجي ابني الأسير اللي عندكم. فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد، وذا اللي خدوا منه معظم العالم الآن، تبادل الأسرة، تبادل الأسرة بهذا القدر. هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.